قال أيضا شارحا لي عبارة أخرى عنده، قال وأحكامها الإفرادية والتركيبية. هو يقول وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، قال هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع، أربع علوم ذكرها. وإن كان علم البيان وعلم البديع في النهاية يعتبر إيش؟ علم البلاغة. أيضا لاحظ الآن علم التصريف، هل يحتاج المفسر إلى علم التصريف؟ هل يحتاج المفسر إلى علم البيان؟ إلى علم الإعراب؟ وقد يحتاج إلى هذه لكن في جزء يسير، يعني قد يحتاج إلى شيء من هذا لكن في جزء يسير، لكنها لو تأملت بدقة ليست من صلب العلوم التي يلزم المفسر معرفته. ناتي العلم البيان وعلم البديع اللي احنا قلنا ايش عبارة علم البلاغة. أشهر مفسر اشتهر بهذا المنهج اللي هو التفسير البلاغي أو اتجاه البلاغي من هو؟ الزمخشري. سأذكر لكم نص قولي في هذا المجال، طبعا النقل طويل قليلا يمكن ترجعوا له في مقدمة التفسير. يقول ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه لا يتصدى. يعني كل هؤلاء قال لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان. علم المعاني وعلم البيان. قال وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مضانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ، جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ، إلى آخر كلام. طبعا تلاحظون مقدمة أدبية قوية، ولهذا بعض العلماء شرح فقط المقدمة، يعني مقدمة الكشاف، شرح مقدمة الكشاف. على العموم احنا الآن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ يعني ايش تفهمون من هذا الكلام الذي قدم به الزمخشري؟ في يحتاجهم المفسر ولا لا؟ يعني هل تتفقون معي في الفهم أن الزمخشري يقول أن هذين العلمين اللي احنا في النهاية نقول انه علم البلاغة، أن المفسر يحتاج لعلم البلاغة، المفسر يحتاج لعلم البلاغة، هذا الفهم واضح؟ ننظر الآن هل بالفعل المفسر يحتاج لعلم البلاغة؟ يعني سؤال أطرحه إليكم، ننظر القرائح اللي يذكرها الزمخشري ايش تقول؟ نعم جميل. يعني الأخ يقول انه ما دام عندنا حد واضح وهو البيان، يعني ضابط واضح، فننظر في هذا العلم إذا كان بالفعل معرفته أو معرفة شيء منه عموما تؤثر في البيان فإنها تعتبر من علم التفسير، وإن كانت لا تؤثر في البيان فليست من علم التفسير. طيب الآن لو قلت لكم تفسير إيش؟ تفسير الشيخ السعدي يعتبر تفسير ولا ما يعتبر تفسير؟ التفسير معتبر ولا يختلف في ذلك اثنان؟ أجيبوا الحمد لله. طيب أين علم البلاغة في هذا الكتاب؟ في علم بلاغة؟ طبعا اللي ذكرته لأن أغلبكم على الأقل يكون اطلع عليه ولو على وريقات منه. هل يظهر في هذا الكتاب علم البلاغة؟ يظهر ولا ما يظهر؟ إذا يكون عند الزمخشري إيش يكون هذا؟ ها؟ إذا الشرط اللي ذكره الزمخشري ليس شرطا للمفسر في حقيقته. ولهذا وهو في ثنايا كلامه هو يشير إلى قضية أخرى. الإشكالية كما قلت لكم أن مفهوم التفسير يحتاج إلى تحديد، إلى معرفة، كي نعرف ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر. هو أشار إلى من الذي يحتاج إلى علم البلاغة. من هو الذي يحتاج إلى علم البلاغة؟ إذا كان المفسر الأصل أن لا يحتاج إلى علم البلاغة، هذا الأصل. لكن من هو الذي لا يمكن أن يتكلم في القرآن إلا وهو ضابط لعلم البلاغة؟ هو قال أشار إليه. لا، الفقيه أبدا، الفقيه من أبعد الناس عن البلاغة لو تكلم. لا، إنسان سيتعرض للقرآن، فمن هو الذي يحتاج لعلم البلاغة؟ هل الفقيه لما يأتي يفسر القرآن تفسيرا فقهيا يحتاج علم البلاغة؟ أو هو النحوي؟ من هو؟ لا، يريد كلام البلاغة صار يعني أنا أبغى يريد كلام البلاغة. من هو؟ لا، غير سبب هذا في قضية معينة لا بأس. يعني الآن ما هو سبب ظهور علم البلاغة؟ أيوة، الإعجاز. الذي يريد أن يبين إعجاز القرآن هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم البلاغة، ولا لا؟ ولهذا هو في قوله إيش قال في النهاية؟ قال: وحرص على استيضاح معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نلاحظ إذن الآن أنه لو دققنا وتأملنا سنجد أن الذي يحتاج علم البلاغة ويتأكد عليه أكثر من غيره هو من يريد أن يبين الإعجاز الذي في القرآن، يعني الإعجاز الذي في القرآن، فهو الذي يحتاج البلاغة أكثر من غيره، هو الذي يحتاج علم البلاغة أكثر من غيره. وأقول مرة وسأعيدها، نحن الآن في تحرير مصطلح، انتبهوا، يعني الآن نحن في تحرير مصطلح، وهذا لا يعني أن نقول أن يجب أن يخلو أي تفسير من هذا العلم، لا، يعني الآن نحرر مصطلح التفسير معه. طيب، نأتي إلى تعريف آخر للكافيجي، له كتاب في اسمه التيسير في قواعد التفسير وهو مطبوع، يقول فيه: وأما التفسير في العرف فهو كشف معاني القرآن وبيان المراد. ثم قال: والمراد من معاني القرآن أعم، يعني المراد من معاني القرآن أعم، سواء كانت معاني لغوية أو شرعية، وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسوق الكلام وبقرائن الأحوال، نحو السماء والأرض والجنة والنار وغير ذلك، ونحو الأحكام الخمسة، ونحو خواص التركيب اللازمة له بوجه من الوجوه. إيش مراده بالأحكام الخمسة؟ ها؟ الأحكام الخمسة التكليفية اللي هي أيوة الواجب والمندوب والمباح والحرام. طيب، يا معروفة. إذن السؤال الآن أيضا نفسه يرد: هل من مهمة المفسر، أو هل يحتاج المفسر لمعرفة هذه الأشياء؟ يعني هل من مهمته أن يبين هذه القضية فتكون بالفعل، اللي طبعا في النهاية لو انتبهنا إليها اللي علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، ولا لا؟ فهل من مهمة مفسر هذه القضية بالذات؟ ليست من مهمة مفسر، هذه من مهمة من؟ الفقيه، ولا لا؟ أو الأصولي، يعني الأصولي أو الفقيه. فالأصولي هو الذي يحتاج إلى معرفة هذه الأشياء، وكذلك الفقيه بناء على أنه يذكر تطبيقات فقهية، يذكر تطبيقات فقهية. فإذا نلاحظ الآن هذه ثلاث أمثلة عندنا من تعريفات التفسير، يعني مثال أبي حيان والقبله الزمخشري لما أشار إلى بالذات علم البلاغة، وكذلك عندنا كفيجي وغيره. فلو أنت تأملت التعريف المذكورة للتفسير ستجد أن هذه التعريف أغلبها لما كلها نص على البيان أو الكشف أو الإيضاح أو الشرح، ثم بعد ذلك تجد أن بعضهم يذكر بعض العلوم التي تبطنتها كتب التفسير، يعني موجودة في كتب التفسير فيذكرها. وليس طبعا هذا مجال استعراض للتعريفات الأخرى، ولو مرينا على تعريفات سنجد أمثلة كثيرة جدا. مثل بعضهم يقول أن التفسير هو معرفة المكي الآيات مدنية ومحكمة ومشابهة وناسخة ومنسوخة وإلى آخره، يذكر أمثلة لبعض علوم القرآن. ولهذا لاحظ أن مثلا أن أبا حيان لما ذكر في النهاية قال وتتمات ذلك، تتمات ذلك هذه تدخل أشياء كثيرة جدا مما لم يذكر مما هو موجود في كتب التفسير. طيب ما زلنا الآن ندخل في تحرير الآن كل الكلام هذا لكي في النهاية يتبين لنا بالفعل نتفق جميعا على أن المراد بالتفسير هو بيان القرآن، وأن المراد وأن الحد أو الضابط الذي نجعله لمعلومات الكتب التفسيرية هو حد البيان. نأخذ الآن فكرة عن معلومات التفسير. ما هي المعلومات التي ترد في التفسير؟ عندنا في هذا الموضوع قسمان. القسم الأول معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين، والقسم الثاني معلومات الموجودة في كتب تفاسير المتأخرين. يعني هو الأخ يقول إن إذا قصرنا التفسير على حد البيان فقط فإنه إيش؟ لا ما يلزم، ما يلزم. أنا الآن معلش سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا، إن شاء الله سيأتي له يعني له مبحث خاص اسمه الاستنباط سيأتي. لولد أنا كررت قلت لك أنا الآن مرادي تحديد مصطلح فقط، فقط تحديد مصطلح، فأنت انتبه لهذا الذي أريده الآن إلى أن ننتهي من المبحث سأعطيك هذه الملحوظة مرة أخرى. ليس المراد أنه والله ما يكتب التفسير على هذا الجهة، لا، هنا الآن تحرير مصطلح فقط. طيب ما هي المعلومات؟ لو رجعنا الآن إلى كتب التفسير عند السلف، يعني الروايات الواردة عن السلف لو نظرنا إليها نظرة سريعة جدا، سنذكر بعض الأشياء الموجودة عندهم. عندهم بيان ما يسمى بغريب القرآن لبيان ألفاظ القرآن ولا لا؟ موجود هذا في تفسيرهم. لو كان لللفظة أكثر من معنى في لغتهم قد يرد عندهم الاختلاف في بيانه ولا لا؟ قد يرد، مثل القرء أو مثل عسعس أو غيرها من المعاني اللغوية، القصد أنه ورد أكثر من معنى عنهم، والمرجع فيها إيش؟ اللغة. طيب بيان المعنى المحتمل، يعني المعنى العام المحتمل، لأن الآن كما قلت لكم أحيانا يكون مرتبط باللفظ وأحيانا يكون أعم من ذلك. بيان المعنى العام المحتمل للآية، هذا وارد عند السلف ولا ما وارد؟ نذكر مثال ليتبين. في قوله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، على القراءة هذه فتح الباء لتركبن، قيل لتركبن يا محمد وقيل لتركبن السماء. الآن لما تكون لتركبن يا محمد المعنى ألا يختلف عن لتركبن السماء؟ إذن هذا معنى وهذا معنى، لكن لاحظ أنت أنه البيان معنى الآية ليس مرتبطا بدلالة لفظية، ليس مرتبطا بدلالة لفظية، لأنه مرتبط من هو المخاطب، فاختلافهم في من المخاطب أورث إيش؟ الاختلاف في المعنى، أورث الاختلاف في المعنى. واضح فكرة المعنى الذي أريده؟ يعني إذا أحيانا نكون دلالة لفظية، مثل لما نعرف أن عسعس معنى أقبل عندهم، والليل إذا أقبل، وآخرون قال عسعس أدبر، قال والليل إذا أدبر، إذا يتبين المعنى ببيان إيش؟ اللفظة، ببيان اللفظة. لكن عندنا في مثل لتركبن طبقا عن طبق ليست مرتبطة بماذا؟ بقضية اللغة، مرتبطة من هو المخاطب، فإذن قضية أخرى ليست من جهة اللغة، ليست من جهة اللغة، وهي كما قلت لكم من جهة المعنى العام، من جهة المعنى العام فاختلف. فهل يرد عندهم مثل هذا أيضا اللي هو ذكر الاحتمالات في أو الوجوه في التفسير؟ أيضا يرد. طبعا الكلام الآن عن معلومات ما هو عن حد البيان، انتبهوا. في عندنا أيضا بيان سبب النزول الصريح، يرد ولا ما يرد؟ يرد عندهم، وكذلك يرد عندهم غيره، وسيأتي ذكر شيء منه إن شاء الله. كذلك بيان من نزل فيه الخطاب، نزلت في فلان، نزلت في فلان، هذا وارد عندهم. كذلك بيان قصص الآية، مثل ما أخذنا في إنما النسيء، وهذا وارد عن ابن عباس القصة التي ذكرتها لكم. بيان مكي السورة مدنية، يقول هذه مكية هذه مدنية. أيضا بيان الناسخ والمنسوخ بإطلاقه العام عند السلف، وسيأتي ذكر شيء منه، لأن النسخ عند السلف أعم من النسخ عند الأصوليين. فالنسخ عند السلف يشمل أي رفع في معنى الآية أو حكمها كان، سواء كان في المعنى أو في الحكم، ما دام في رفع لجزء من المعنى أو لشيء من الحكم يعتبر عندهم إيش؟ نسخ. فيدخل فيه العام المخصص والمطلق المقيد والمجمل المبين وغيرها من ما يعتريه نسخ في الألفاظ. أيضا تفسير القراءات الواردة، ويلاحظ هنا ما يرتبط إيش بالمعنى، يعني لا تجد عند السلف كيف تقرأ كذا، لكن تجد عندهم معنى القراءة، كما ذكرت لكم المثال الذي قبل قليل اللي هو أحيط بثمره وأحيط بثمره، يفسرها مجاهد على قراءتهم قراءة أهل مكة أن المراد بها المال والذهب والفضة. هذه تقريبا جملة المعلومات الواردة في تفسير السلف. لما تقرأ في تفسيرهم وتتأمل سيظهر لك أن أغلب التفسير والكثرة الكاثرة من تفسيراتهم مرتبطة بالحد الذي ذكرته لك، وهو البيان، بيان المعنى، بمعنى أن جمهور تفسير السلف قائم على بيان المعنى، وهذا يعزز أن المراد بالتفسير بيان المعنى. وستجد أيضا أن هناك زيادات زادها المتأخرون ليست موجودة في تفسير السلف، ليست موجودة في تفسير السلف. سنجد مثلا إعراب القرآن، هل تجد في تفسير السلف إعراب القرآن؟ ما تجد. أيضا التوسع في مسائل لغوية لا علاقة لها ببيان القرآن، يعني ليس ما معنى الكلمة ومعناها أو كذا، لا، ستجد الكلام عن الاشتقاق والتصريف وغيره، هذا أيضا ليس واردا عند السلف. أيضا التفصيل في وجوه الأداء في القراءات أيضا ليس واردا في تفسير السلف. بيان أو التفصيل في الاختلاف في أحكام القرآن والاستطراد في استنباطات أخرى أو في الموضوع الذي تحدث عنه القرآن، يعني الحكم الشرعي تحدث عن القرآن، هذا لم يكن وارد عند السلف وهو موجود في كتب بعض المتأخرين. التفصيل أو البيان بلاغة القرآن وإعجازه، التنبيه على اختيار الألفاظ وأن هذه اللفظة اختيرت في هذا المكان لقصد كذا، هذا غير موجود أيضا في تفسير السلف. بيان وجوه الاستدلال على مسائل الاعتقاد أو الفقه أيضا ما كان موجود في تفسير السلف وهو موجود عند المتأخرين. كثرة الاستنباط في الآداب والمعاملات وغيرها أيضا موجود في تفسير المتأخرين. ثم إدخال كثير من العلوم التي حدثت بعد جيل السلف وضبطت مسائلها ستجدها أيضا في كتب التفسير التي جاءت بعد جيل أتباع التابعين. أن أمس أخذنا أنه عندنا الآن السلف المراد بهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فأنت بإمكانك يعني بنظرة سريعة أن تميز بين المسائل التي هي موجودة عند السلف، وكل ما هو موجود عند السلف في النهاية موجود عند المتأخرين، لكن أيضا ماذا زاد المتأخرون عليهم بعد ذلك، هذه الأشياء التي ذكرت لك، وقد يظهر لك طبعا غيرها أكثر من هذا، لأن المقصود ذكر أمثلة أن هناك زيادات زادت للتفسير. ولهذا لما نأتي الآن إلى كتب التفسير نجد كتاب فلان بفلان 20 مجلد، كتاب فلان لمجاهد مثلا تجده ما يتعدى مجلدين، وهذا نسميه تفسير وذاك نسميه إيش؟ تفسير ولا لا؟ فهل معنى ذلك أنه في فرق بين المناهج ولا ما في فرق؟ قطعا في فرق بين مناهج هؤلاء المفسرين، فتستطيع أنت بعد ذلك أن تميز وتعرف ما الشيء الذي زاده هذا عن ذاك. فلو أنت جمعت كل مرويات السلف وجمعتها في كتاب يعني مستقل يعني المرويات فقط ستجدها يمكن أقل بكثير من كتاب فلان أو فلان الذي يكون كتابه مجلدات ضخمة. طيب ننظر الآن نظر آخر يرتبط بقضية البيان وعدمه. الكتب الموجودة في كتب المعلومات الموجودة في كتب المتأخرين، الآن سنضع حد البيان في أذهاننا لننظر. أول قضية سنجدها لا شك أنها تفسير القرآن المباشر اللي فيها حد البيان. فمثلا لما تأتي عند قول سبحانه وتعالى وإذا النجوم انكدرت، يقول لك انكدرت بمعنى انصبت، انكدرت بمعنى انصبت، فإذا الانكدار بمعنى الانصباب، وهو أحد معاني اللفظة في اللغة وهو أحد وجوه التفسير. هذا الآن انكدرت بمعنى انصبت بيان مباشر ولا لا؟ إذن يكون المعنى وإذا النجوم انصبت وتساقطت وتناثرت، هذا معنى الآية على هذا الوجه اللغوي. نعتبره الآن بيان مباشر. في عندنا بعد البيان يأتي أحيانا معلومات وهي النوع الثاني تفيد في تقوية بيان المعنى. لما أجي أقول لك مثلا آتي هذه لو آتي أقول لك مثلا الوجه الثاني في وإذا النجوم انكدرت من الكدرة، يعني معنى تغيرت وذهب نورها، هذا الوجه الثاني، وإذا النجوم انكدرت تغيرت وذهب نورها، مثل ما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى في نفس المعنى إيش قال؟ وإذا النجوم طمست، ونفس هذا الوجه. وفي الآية الأخرى قال وإذا الكواكب انتثرت، فهذه تشهد لهذا المعنى وهذه تشهد لهذا المعنى، يعني كل واحد من هاتين أو كل واحد من هذين المعنيين له ما يشهد له من القرآن. لكن ما أجي الآن عند الكدرة وأقول لك الكدرة بمعنى التغير، ومنه قولهم تكدر الماء إذا تغير إلى آخر، وبدأ أفسر لك إيش أو أتي لك بتحليلات حول لفظ الكدرة. هذا الآن التحليلات اللغوية المرتبطة ببيان المعنى وبتقوية المعنى نعتبرها من البيان ولا مقوية للمعنى؟ نلاحظ أنها مقوية للمعنى، لأنه لما أقول لك وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت يكون بان المعنى، فأريد أن أقوي لك المعنى وأبين لك من أين جاء التغير من دلالة اللفظة على هذا الأسلوب، فيكون من باب إيش؟ تقوية المعنى. مثلا في قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تجد مثلا لما تريد تفسر حتى يأتيك اليقين تجد إجماع من السلف أن اليقين بمعنى الموت، ما في أي إشكال في هذا، ويرد الطبري رحمه الله تعالى روايات السلف في هذا، ثم يأتي بعد ما يرد روايات السلف يذكر لنا حديث نبوي في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما عثمان فأتاه اليقين من ربه. إيراد هذا الحديث مقوي للمعنى ولا مو مقوي؟ مع أن المعنى بين، يعني بان. مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة، وتلاحظ الآن أنه تقوية المعنى نحتاج أحيانا في الترجيح، من هم الكرام البررة؟ من هم السفرة؟ قيل أنهم القراء فيكون المراد بهم قراء البشر، وقيل أنهم الملائكة، هنا قول هنا قول، والراجح أنهم الملائكة بدلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذا قوى المعنى. فإذا نلاحظ أن تقوية المعنى إيش المراد بها؟ أنه قد يكون أحيانا فيه شبه بالبيان، لكنه في حقيقته في النهاية مقوية للمعنى، مقوية للمعنى. فإذا عندنا معلومات قريبة من علم التفسير، وأيضا أيضا مفيدة للمفسر، هي مفيدة للمفسر لكنها تأتي بعد البيان، بمعنى لأن ما هو الضابط فيها أن يكون المعنى بان واتضح، لكن هذه المعلومات تزيد هذا المعنى الذي قيل وضوحا وقوة. طيب ثالثا الاستنباطات العامة من سواء كان استنباطات في الأدب أو الفقه أو غيره، هذه لا تدخل في علم التفسير، يعني الاستنباط خارج عن حد البيان، الاستنباط خارج عن حد البيان. فأي استنباط إذا تأملته هو نوعان وسيأتي، إما أن يكون من ظاهر، يعني ظاهر من النص لا يحتاج تفسير، أو أن يكون بعد تفسير، وسيأتي إن شاء الله تفصيل وأمثلته. لكن دعونا نأخذ مثال الآن سريع في قضية الاستنباط. في قوله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب، الشافعي يستدل من هذه الآية بصحة أنكحة الكفار، يعني لما يعقد كافر على كافرة يقول هذا نكاح صحيح، يعني عقود الكفار في الأنكحة صحيحة، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى نسب المرأة إلى من؟ إلى زوجها، لو لم يكن زوجها زواجا صحيحا لما صحت النسبة، فمدام نسبها فصارت إيش؟ امرأته، يعني زوجته. طيب هذا الاستنباط الآن ما علاقته بعلم التفسير؟ هل له داخل بعلم التفسير؟ إذا تأملنا نجد أنه خارج عن حد التفسير. وكما قلت لكم عيد الكلام الذي ذكرته قليل، إن كلامنا الآن عن تحرير المصطلح، عن تحرير المصطلح، فالاستنباطات في حقيقتها خارجة عن حد البيان، خارجة عن حد البيان، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لها لاحق. عندنا أيضا اللطائف والملح التفسيرية، نكت من جملة من العلوم، وخاصة ما يتعلق بالألفاظ بالذات. وهذه كثيرا ما تطرب إليها النفوس وتعجب بها، مثل قول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فيأتي مفسر ويحلل لفظة بعث، بعث في الأميين، ويقول لك البعث يدل على موت قبله، وقد كانوا موتى بجهالاتهم وضلالهم وجهليتهم، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه بالحياة لهم. هذا التحليل وهذه النكت واللطائف كلها أيضا خارجة عن حد التفسير، لأنه هو الذي بعث في الأميين معنى أرسل إلى الأميين الذين هم قريش أو العرب رسولا من أنفسهم يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى. ما بعد ذلك من هذه التحليلات هو في حقيقته ماذا؟ خارج عن حد التفسير، خارج عن حد التفسير. أيضا نجد معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن، وهذه أيضا تشكل أحيانا بسبب نوع آخر. معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن، هذه رقم 5. هذه المعلومات تشكل بسبب اشتراك التفسير مع هذه العلوم بأن المكان الذي تدرسه واحد، فالتفسير تفسير القرآن وهذه علوم القرآن، وسنأتي إلى أن علم التفسير جزء من علوم القرآن، لكن لأنها تشترك في هذا الشيء وهو كلام الله سبحانه وتعالى، قد يلتبس أحيانا علينا هل هي من البيان أو ليست من البيان. لأذكر لكم نصا يشير أو ستلاحظون فيه أن أغلب هذه المعلومات لا تدخل في البيان. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى، طبعا هو يفسر سورة البقرة، بدأ الكلام عن سورة البقرة، يقول: ويقال، نبدأ من أوله، قال: هذه السورة مدنية، هذه معلومة لا، نزلت في مدد شتى، وفيها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقال لسورة البقرة: فسطاط القرآن، لعظمها وبهائها وما تضمنته من الأحكام والمواعظ. وتعلمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلوم في 8 أعوام، وفيها 500 حكم و15 مثلا. هذه جملة من إيش؟ من المعلومات المتوالية عن سورة البقرة. هل في هذه المعلومات معلومة واحدة تفيد في البيان؟ بمعنى أنه لو جهلها المفسر لأخطأ المعنى. أنا ما أعرف أن عمر بن عمر حفظه 8 سنوات يؤثر هذا، ما أعرف أنه تسمى فسطاط القرآن، حتى ما أعرف عدد الآية مثلا يؤثر هذا في التفسير، ما يؤثر. إذا نلاحظ أنه في جملة من علوم القرآن يذكرها المفسرون وهي في حقيقتها ليست داخلة في البيان. النوع السادس هو الأخير، معلومات علمية عامة من شتى المعارف الإسلامية وغير الإسلامية، لأنه لاحظ بعض المفسرين مع الأسف خاصة متأخرين أدخلوا قضايا كثيرة في علم التفسير، مثل قضايا بعض قضايا علم المنطق أو بعض قضايا الفلسفة أو بعض قضايا الكلام التي لا علاقة أصلا لها بالعلوم الإسلامية أصلا. فالمقصود أننا سنجد في كتب التفسير شيئا من هذا، وهذه المعلومات الغالب عليها أنها لا علاقة لها بعلم التفسير، يعني هذا الأصل فيها، الأصل فيها أنها لا علاقة لها بعلم التفسير. طبعا العلوم الإسلامية مثل علم النحو ولا علم البلاغة أو غيرهم مثل ذكرنا أمثلة، فهذا الأصل فيها أنها ما لها علاقة بعلم التفسير بناء على الضابط الذي ذكرته لكم. طيب، بقي عندنا الآن إذا تبين هذا الآن لنا، يعني إذا اتفقنا عليه، نرجع الآن إلى مسألة تتعلق بالتفسير وهي مهمة وتفيد جدا، وإن كان طبعا ذكرها هنا من باب طبعا تقديم شيء ما أدري، دعونا نذكرها لا بأس. أنواع التفسير، لما نأتي الآن لأنواع التفسير أو يعني تقسيم التفسير، طبعا سنجد علماء أو الكتب العلوم المعاصرة، علوم القرآن المعاصرة تذكر لنا التفسير بالرواية، التفسير بالدراية، التفسير بالمأثور، التفسير بالرأي، إلى آخر من هذه المصطلحات الموجودة. نحن نحتاج هنا إلى تأمل لكي نذكر تقسيما لا يدخله إشكال، لا يدخله الإشكال، ولكي نتبين ما يقوم به المفسر من السلف ما التعامل مع الخلاف، وهذا من باب يعني الذي يعني من باب الاجتهاد، ها نوعا ما في بسط، إذا في أخصر لا بأس. سم أنت مسجل هذه عشان ما نقيدها؟ مين مشكلة، خلنا نسجلها هذه. أعد التعريف لو تكرمت. اللي بيكتب هي الأصول والقواعد الأساسية التي لا بد من التي لا بد من معرفتها لبيان معاني القرآن، يعني هذه فيها إجمال أكثر. مم سم، لكن لما أقول أصول التفسير هي الأصول الأساسية، هم يتحاشون ذكر اللفظ المعرف في التعريف، قضايا ما ندخل فيها طبعا في التعريفات. لكن كما قلت لكم التعريف، ترى التعريف بالمثال وأوضح بكثير من قضية الحد المطابق. ولهذا لما تأتي لعلوم القرآن ما تستطيع تعرف علوم القرآن، انظر أي تعريف لعلوم القرآن لا يمكن أن يخلو من التمثيل، لا يمكن أن يخلو من التمثيل تعريف علوم القرآن. على العموم كما قلت لكم مسألة التعريف سهلة، هو مدى إذا عرف المعرف ما احتاج أصلا لتعريف، لكن هذا من باب يعني زيادة يعني الفائدة. طيب، هل هناك فرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن؟ يعني هل في فرق بين مادة أصول التفسير مادة علوم القرآن، أو هما معنيان متقاربان ومدلولان إن كان قيل بالترادف مترادفان؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق؟ في أحد ينكر الفرق يعني يخالف الفرق، ولا في توقف؟ طيب، نلاحظ الآن لما نأتي الآن إلى أصول منسوبة إلى ماذا؟ إلى التفسير ولا لا؟ فأصول التفسير هي المبادئ الأولية التي يتعلمها من يريد أن يدرس التفسير، هو ما دخل الآن في التفسير، أزال يدرس الأصول. لكن التفسير نفسه أليس جزءا من علوم القرآن؟ علم التفسير أليس من علوم القرآن؟ لأن علوم القرآن عندنا في علم القراءة، وفي علم عد الآية، وفي علم الناسخ والمنسوخ، في علم إلى آخره، وعندنا علم اسمه علم التفسير. فإذا نلاحظ أن التفسير كعلم هو جزء من علوم القرآن، فقطعا أصول التفسير ستكون إيش؟ ستكون جزءا من علوم القرآن. إذن في فرق بين أصول التفسير وعلم القرآن، فعلوم القرآن هو أعم من أصول التفسير، أعم من أصول التفسير، فتكون أصول التفسير جزء من علوم القرآن. طيب، الملاحظ طبعا وسيأتي بعد قليل أنه صار فيه إشكال في قضية المصطلح، يعني لبس، وكما قلت لكم المصطلحات فيها نوع من التسمح، لكن نحاول نحرر المصطلحات. الآن كيف أستطيع أن أفرق في المعلومة التي تأتي، هل هي من علوم القرآن ولا من علوم التفسير؟ اللي هو في البيان، بناء على ما سبق البيان، فيما سبق في البيان انه ما دام قال بيان القرآن فإذا المعلومة التي لها أثر في بيان القرآن تكون من أصول التفسير، يعني التي تستفيد منها في بيان القرآن تكون من أصول التفسير. ولاحظ هنا لما تقول أصول معنى أنك تقاعد قاعدة، ما هي قضية مثال، ما تأتي مثلا تقول مثلا تبت يدا بلا متب قال ابن عباس كذا، هذه من أصول التفسير، هذه ما نعدها من أصول التفسير، هذا مثال داخل علم التفسير. لكن لما نقول الأصول أننا نقول مثلا كمثال أنه قول ابن عباس هو القول الأولى إذا وقع الخلاف مثلا، هذه قضية أصلية، هذا المراد، واضح اللي يريده الآن؟ فلما نقول أنها تفيد في البيان ليس المراد الأمثلة الجزئية، إنما المراد الأصول نفسها، الأصول نفسها اللي تكون أشمع متكون من قاعدة لها فروع كثيرة. خلنا نأخذ الآن مثال. قبل المثال معليش، طبعا لاحظوا في بعض الكتب ستجدونها معنونة باسم أصول التفسير، لما تكشف عن هذه، تكشف عن فرنسا أو غيره، ستجد أن بعضها علوم قرآن بحتة، يعني ليس فيها شيء من علوم من علم أصول التفسير، وبعضها ستجد فيه أصول في التفسير وكذلك علوم القرآن، يعني كذلك علوم القرآن. وسنأتي إن شاء الله على ذكر بعض هذه الكتب. إذن الآن صرنا مرتبطين بماذا؟ بقضية إفادة المعلومة للمفسر. لاحظ الآن علوم القرآن من حيث إفادتها، من لم نقش علوم القرآن لكي نخرج منها ما يتعلق بأصول التفسير، من حيث إفادة المفسر على قسمين. فيه علم، يعني بعض علوم من علوم القرآن لا تفيد المفسر البتة، يعني ما لها أثر في البيان، مثل عد الآية كما سبق ذكرت لكم. علم عد الآية وكتاب كبير لأبي عمرو الداني اسمه عد الآية، لو جهله المفسر يؤثر هذا في تفسيره في البيان؟ ما يؤثر. فإذا علم عد الآية لو تأملته ستجد أنه لا أثر له في أصول التفسير، يعني معرفته ليست داخلة في أصول التفسير. وعندنا علوم لها علاقة بالتفسير ومساس بالتفسير ويمكن أن يستفاد منها في أصول التفسير، لكنها تختلف قضية الاستفادة من هذه العلوم من علم إلى علم، فقد يكون علم الاستفادة منها أكثر من غيره من علم آخر. خذ مثال الآن في ذلك، لو جئنا إلى علم القراءات، ما الذي يحتاجه المفسر من علم القراءات كما اتفقنا عليه؟ هو علم توجيه المعنى ولا لا؟ علم توجيه المعنى. فإذا يكون ما يرتبط بالتفسير هو علم توجيه المعنى، فأنك تضع قاعدة في أنه لا بد للمفسر من معرفة معاني القراءات التي تختلف بسبب المعنى. طيب، لما نأتي الآن إلى علم المكي والمدني، هل معرفة المكي والمدني والتفاصيل والتفاريع اللي فيها كلها تلزم المفسر، أو يكتفي منه بماذا؟ بشيء واحد. يعني مثلا أنت لما تريد أن تقاعد قاعدة أصولية في علم المكي والمدني مرتبطة بأصول التفسير، هل تأتي وتشرح لي المكي والمدني كاملا؟ تقول مكي اختلف العلماء في تعريفي على ثلاثة أقوال، القول الأول والقول الثاني، أو هناك فائدة أو جزئية معينة في علم المكي والمدني أسحبها منه وأضعها في أصول التفسير، وهي قضية يمكن نقول عنها تاريخ التفسير، تاريخ النزول. بمعنى أني الآن ما يلزم أني أناقش المكي والمدني بعمومه، لكن أقول إن تاريخ النزول له أثر في معرفة توجيه بعض الأقوال أو بيان ضعف بعض الأقوال وقوة غيرها عليها. لاحظ هذا المثال التطبيقي عند ابن عطية. يقول ابن عطية في نفس الموضوع هذا، قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول هو ابتداء توصية لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني الجملة هذه ابتدائية. ثم قال: وهو لفظ يعم كل من دعا قديما وحديثا إلى الله تبارك وتعالى وإلى طاعته من الأنبياء عليهم السلام ومن المؤمنين. قال: والمعنى لا أحد أحسن ممن هذه حاله. وإلى العموم ذهب الحسن ومقاتل وجماعة، وبين أن حالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كذلك مبرزة، يعني في جانب إيش؟ الدعوة إلى الله. ثم قال: وإلى تخصيصه في الآية ذهب السدي وابن زيد وابن سيرين، وقال قيس بن أبي حازم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعكرمة: نزلت هذه الآية في المؤذنين. قال قيس: وعمل صالحا هو الصلاة بين الأذان والإقامة. قال: وذكر النقاش ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال النقاش، طبعا في تفسيره، وتفسيره معروف حاله، يسموه إيش؟ هو اسمه إيش؟ شفاء الصدور، فبعض العلماء يسميه شقاء الصدور لما فيه من النقولات المكذوبة الكثيرة. قال القاضي أبو محمد اللي هو ابن عطية: ومعنى القول بأنها في المؤذنين أنهم داخلون فيها، وأما نزولها فمكية بلا خلاف، ولم يكن بمكة أذان وإنما ترتب بالمدينة، وإن الأذان لمن الدعاء إلى الله تعالى لكنه جزء منه، والدعاء إلى الله تعالى بقوة كجهاد الكفار وردع الطغاة وكف الظلمة وغيره أعظم عناء من تولي الأذان، إذ لا مشقة فيه. والأصوب أن يعتقد أن الآية نزلت عامة. انتهى كلامه. هذا التحرير أليس تحريرا قويا؟ وهو مرتبط بماذا؟ بمعرفة كما قلت لكم قضية تاريخ النزول، قضية المكي والمدني. هل يمكن أن نصوغ من هذا الكلام قاعدة معينة، قاعدة ترجيحية؟ أنه نقول مثلا أن تاريخ النزول يعين في معرفة القول الصحيح، مثلا قاعدة أنه تاريخ النزول يعين في معرفة القول الصحيح، ولسنا بحاجة إلى مناقشات الأخرى في قضية المكي والمدني، في قضية المكي والمدني. إذن علم المكي والمدني اعتبره من علوم القرآن، لكن هذه الفائدة الجزئية اعتبرها من أصول التفسير، وهي أيضا لا شك أنها جزء من هذا العلم الذي هو من علوم القرآن. أيضا مثال آخر، والمثال السابق فيه نفس الفكرة لكن مثال آخر لابن عطية، وابن عطية يعني من يقرأ فيه يلاحظ فيه هذا الجانب، يعني جانب الاهتمام بعبارات السلف وتحرير هذه العبارات، مثل هذا النقل الذي ذكرت لكم. وهذا نقل آخر أيضا لاحظوا فيه التحرير، لأنه سماه المحرر الوجيز وهو اسم يعني منطبق عليه، لأن فيه بالفعل تحرير في التفسير. إيش يقول؟ في قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفا وأحلوا قومهم دار البوار. يقول ابن عطية: وقال ابن عباس هذه الآية في جبلة بن الأيهم. قال القاضي أبو محمد: ولم يرد ابن عباس أنها فيه نزلت. لاحظ التحرير الآن، لأن نزول الآية قبل قصته، وإنما أراد أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى يوم القيامة. الآن لاحظ الآية هذه في سورة إبراهيم، سورة إبراهيم مكية، وقصة جبلة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد من؟ عمر بن الخطاب، أليس كذلك؟ ولاحظ عبارة ابن عباس عشان تفهم أنه سنناقش قضية العبارات. قال إنها هذه الآية في جبلة بن الأيهم، يعني كانوا يقول أنها نزلت في جبلة بن الأيهم. وابن عطية نبهنا أن مراد ابن عباس أن جبلة يدخل في حكم هذه الآية. ثم يزيد فائدة ابن عطية أنه أيضا من فعل فعل جبلة يدخل أيضا في حكم هذه الآية إلى يوم القيامة. ولهذا لك أن تضرب هذه الآية مثلا في فلان أو فلان أو فلان ممن كانوا سببا في خراب ديار أهليهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذا المثال يتعلق بعلم أسباب النزول، وكذلك يتعلق بعلم المكي والمدني، وبينهما أحيانا ترابط قضية أسباب النزول وعلم المكي والمدني. فهنا الآن يمكن أن تنتبه أنه في قضية أصل النزول، أن معرفة طريقة السلف في عباراتهم في التفسير والإفادة من هذه الطريقة من أصول التفسير، يعني معرفة عبارات السلف والإفادة منها في التفسير نعتبرها من أصول التفسير بناء على هذا التحرير الذي ذكره ابن عطية. وإلا لو مر التفسير على واحد منا دون أن يرى مثل هذا التحرير وكيف جبل بن الأيهم؟ غلط، هذا غلط. جبل بن الأيهم جاء بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ولا لا؟ فلا يكون ذلك. إنما الصواب إنما كلام ابن عباس صواب، لكن كيف نفهم تفسير ابن عباس، كيف نحمله؟ هذا جزء من أصول التفسير. نعم، هذا سؤال صعب. يقول: أليس الأولى أن ننظر إلى ثبوت القول قبل أن يوجه، ثم بعد ذلك إيش يوجه؟ من يعني العلماء المحققين من أهل التفسير فعل ذلك؟ ها، طيب فإذا كان كمنهج، ويقول كمنهج ما فيها، فإذا سم ما فيه. طيب فإذا كان هذا المنهج كما تقول أنت ليس موجودا، فهل ترى أن نبتدئ بمنهج كهذا؟ فالذي سكتت عنه هذه القرون كلها نبتدئ بمنهج جديد؟ ترى من باب المحاجة عموما. نعم، ما أدري الموضوع هذا الحقيقة. طبعا زي ما أقول أنه السؤال صعب، وحتى محاولة النقاش فيه أيضا صعبة، وعدم أنا أخشى أحيانا من عدم يعني التفهيم عشان ألا أبين فيما أريد. فموضوع هذا يطول ولعل يسر نعد في هذا بعض الأفكار لعل يسر أنها تخرج بأمثلة واضحة جدا تبين متى نحتاج أن نناقش هذه الروايات وننقدها ومتى يكون الأمر فيه سماح ويعني عدم يعني مشاح. فهل ترى أنت إشكالا يعني علميا أو غير علمي عقدي أو غيره في قضية أنه يقول أنها في جبل بن أيهم؟ والله يا شيخ محمد تحتاج إلى نظر على القضية نظرا أدق يعني لأنه تحتاج إلى نظر في العمل يعني عمل المفسرين وحتى عمل المحدثين الذين هم أيضا مرجع في هذه القضايا وكيف تعاملوا مع روايات التفسير. قضية طويلة تحتاج طبعا إلى بحث آخر. لكن لما قصدت نسألك هذا السؤال أريد أن أنبه أنه في قضية معينة في بعض القضايا العلمية سار عليها العلماء ومضى عليها الزمن بهذا الشكل ففجأة يعني ينبغ الواحد منه يقول هذا كله كانه يقول طبعا بفعل إن هذا كل الذي مضى غير صحيح ويبقى الصحيح كذا. هذا في صعوبة شو يحتاج إلى تأمل يعني فاهم اللي يريده. ولا أريد أن أضرب أمثلة لأن أي مثال حقيقة حساس أقول لك الكتاب الفلاني فعل كذا قضية حساسة. لكن لما نريد نذكر مثال يعني نضرب منهجا ونبين منهجا ما هو منهج هؤلاء وكيف تعاملوا مع هذه الروايات هذا أولى. خاصة مثلا كمثال مثلا ابن كثير وهو محدث ويعرف الروايات وغيره كيف تعامل مع هذه كمثال فقط انظر فيه كيف تعامل معه. الثعلبي ايش وقع فيه؟ طيب فإذا في بعض الروايات اللي يعني فيها كلام كبير جدا يعني فيها كذاب وفيها وضاع إلى آخره هذه مشكلة ومثل النقاش فمعابوا عليه مثل هذا. لكن رواية علي بن أبي طلحة ليس متكلما فيها مع أنه النهاية فيها للتوثيق. عطية العوفي يعني من عباس سلسلة العوفيين ليست من يعدونها من سلسلة الضعفاء وغيرها وغيرها لكنها موجودة في تفسير الطبري وأحيانا يعتمد المعنى الذي جاءت به هذه الرواية وتحتاج كما قلت إلى يعني نظر آخر. طيب هل أصول التفسير هي أصول الفقه؟ لماذا هذه القضية نذكرها هنا؟ الحقيقة لما تقرأ في بعض الكتب يعني الجيدة بالفعل التي كتبت حول أصول الفقه أصول التفسير أو بعض الكتب أيضا حاولت أن تذكر بعض القواعد التفسيرية تلاحظ أنها نحت منحا أصوليا في أمثلتها أو في طريقتها في التعامل مع الفكرة تناقشه. عندنا كتاب مثال للدكتور محسن عبد الحميد وكتاب جيد يعتبر لكن عنوانه يقول دراسات في أصول تفسير القرآن. لما أنت تسمع دراسات في أصول تفسير القرآن تعتبر دراسات في أصول التفسير أو لا؟ لكن لما تقرأ في الكتاب ستجد أن جل المباحث التي تناقشها هي مباحث أصولية يعني نحى بكتابه منحا أصوليا لا يختلف أبدا عن ما طرقته كتب الأصول في الأبواب التي ذكرها حتى بالقضايا العقلية الموجودة فيها. فهذا ليس من أصول التفسير لا يعتبر من أصول التفسير. هذه تحريرات في أصول الفقه لكن ربطها بالقرآن وإن كانت كما قلت لكم بعضها مباحث عقلية ليس عليها أيضا أمثلة قرآنية. أيضا بعض الذين بحثوا في قواعد التفسير تجد أن لما أو يعني طبعا أنا سمعت طبعا في محاضرة ألقيت في هذا كانت منحها أصولي قواعد التفسير مفروض ترتبط بالتفسير. فلما تأتي الأمثلة التي تساق في هذه القضايا تجد أنها أمثلة أصولية مرتبطة بعلم الفقه فقط. لأضرب لكم مثالا لما نريد أن ندرس العام أو العموم في التفسير كيف ندرسه؟ لما نرجع إلى الكتب نجد أغلب الكتب جل الكتب التي ناقشت العموم هذا ناقشته نقاشا فقهيا ليس كذلك؟ لكن ما في أمثلة تفسيرية بحتة يعني ليست مرتبطة بعلم الفقه بعلم الأحكام ما تجد. أغلب من ناقش هذا المبحث سواء في كتب علم القرآن أو غيره تجد أغلب الأمثلة أمثلة فقهية. فلو أنا الآن ذكرت لكم مثالا في العموم الآن ابن عطية يقول فلان نحى بها منح العموم فلان نحى بها منح الخصوص هذا يدخل في العموم والخصوص ولا لا؟ هل عبارات السلف التي يظهر منها يعني يظهر منها أنها مخصصة، هل نعتبرها مخصصة ولا هي مثال في التفسير؟ أو ما واضح معي؟ خلنا نضرب المثال نفسه، هذه المسألة نأخذها من المثال مباشرة. ابن عطية رحمه الله تعالى لما جاء يناقش هذه القضية، قضية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هو يقول رحمه الله: وإلى تخصيص هذه الآية، وإلى تخصيصه في الآية ذهب السدي وابن زيد وابن سيرين إلى آخره. هؤلاء إيش قالوا؟ أنها نزلت في من؟ طيب أنت الآن في التحرير هل تعتبر هذا تخصيص ولا تمثيل؟ تمثيل. إذا حكمت بأنه مثال ما يكون في تعارض بين من قال إنها عامة وبين من قال بالمثال، وهذه من الأشياء التي لا تجدها في مبحث العام والخاص لما تناقش قضايا فقهية. واضح اللي يريده؟ يعني الآن لما نأتي الآية هذه ممكن أن نضع يعني ملحوظة على طريقة ابن عطية رحمه الله تعالى، نقول أن ابن عطية لو حمل قول السلف على التمثيل وهو خبير به يعني لا يجهله، لأنه هو من يعني من أشار إلى هذه القضية كثيرا اللي تفسيره مثال، لو حمل على التمثيل لا ما صار في أي إشكال ولا في تعارض، ما في تعارض يعني بين تعميم وتخصيص، يعني ما هو ناس قالوا بالعموم ناس قالوا إيش بالخصوص، لكن الذين قالوا بهذا المثال قالوا بمثال يعتبر عندهم من الأمثلة إيش يعني المعروفة أو المشهورة أو الرفيعة عندهم أو أنهم يرون فيه أجر خاص إلى آخره، يعني لهم سبب في ذكر هذا المثال، فما يكون هناك تعارض بين من عمم وبين من ذكر عبارة فيها نوع من التخصيص. لكن قل أن تجد في من كتب في قضية مثل العام والخاص على أن من أصول يعني إذا أراد يناقشها في أصول التفسير أو غيره أنه يناقش أو يذكر هذه الأمثلة. والمقصود من ذلك أن ننتبه أن ما نطبق قضايا أصول التفسير أصول الفقه وندخلها في أصول التفسير. وأستطرد فأقول أنه لما تقرأ أنت في مناهج العلوم ستلاحظ أن كل علم له منهجه وله طريقة في يعني سلك المسائل، وأيضا ستجد أن له مباحث تختص به وإن اتفق المبحثان في علم وعلم. مثال ذلك النسخ أين نجده؟ في كتب أصول التفسير، وكذلك نجده في أصول الفقه، آسف في علوم القرآن، كتب النسخ في علوم القرآن وفي أصول الفقه، الأصول هذه في علوم القرآن وفي أصول الفقه. الذين كتبوا في علوم القرآن نقلوا عن الذين كتبوا في أصول الفقه، لأن كما قلت لكم النجية تختلف، جاء الترتيب في هذا العلم في علوم القرآن على نفس الترتيب المذكور في كتب أصول الفقه، يعني نفس المسائل. فمن الأمثلة على ذلك، هل يصح نسخ الأخبار؟ جواب ها؟ طيب لكن لما تأتي تدرسها من ناحية علوم القرآن من ناحية التفسير، ألا يوجد أمثلة نص السلف فيها على بعض الأخبار أنها منسوخة؟ أو ما عندك في هذا شيء؟ أضرب لك مثال في قوله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا خبر ولا لا؟ خبر. يقول ابن عباس نسخها قوله تعالى: إلا الذين آمنوا. طيب نسخها عند ابن عباس هذه، أنت الآن تقول الأخبار لا تنسخ، وهذا ابن عباس أعلم مني ومنك وقال نسخها، فإيش الإشكال؟ إما أنه في إشكال في أن تقعيد المتأخرين غير صحيح، وإما أن يكون اختلف مفهوم النسخ ولا لا. وتقعيد المتأخرين لا شك أنه صحيح والأخبار لا تنسخ على المعنى الاصطلاحي عندهم اللي هو رفع الحكم إلى آخره، لكن مراد ابن عباس هنا النسخ الاصطلاحي اللي هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخن عنه؟ لا، مراد ابن عباس هنا أنه رفع شيئا من معنى الآية للعموم اللي فيه قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذا العموم رفع بأنه خصص منهم الذين آمنوا. واضح الفكرة؟ إذا صار النسخ اصطلاح السلف أعم، لكن لما تقرأ علم الناسخ والمنسوخ في كتب علم القرآن لا تجد هذه المعلومة، مع أنها مهمة لأنك دائما تجدها في التفسير، أليس كذلك؟ إذن تلاحظ أنت أنه أحيانا طبقت مناهج بعض العلوم على بعض العلوم فيقع الخلل في مثل هذه الأمثلة. وقد ذكرت لك في تاريخ التفسير لما شرت إشارة سريعة بعض الأمثلة التي وقعت بسبب إيش؟ تطبيق منهج علم على علم. يبدو أن كنت ناوي أدخل في التأويل، لكن يبدو أن في هنا عندي، طب نقف يعني نأخذها ونقف عليها. بعض كتب أصول التفسير، يعني بعض الكتب سأشير إليها وأشير لمنهجها سريعا. الكتب التي طبعا كتبت في أصول التفسير أحيانا تكون نصت على هذا المصطلح اللي مصطلح إيش؟ أصول التفسير، وأحيانا تكون نصت على مصطلح آخر غيره لكنها تعود إليه، مثل قواعد التفسير أو مبادئ التفسير. فالنظر الآن هنا إلى الكتب التي لها مساس بقواعد التفسير أو أصول التفسير، احنا بعنوانها كذا أو كذا. عندنا أول كتاب يذكر، طبعا أنه هذا مرتب طبعا حسب الوفيات، كتاب الإكسير في قواعد علم التفسير. الإكسير في قواعد علم التفسير هذا مطبوع، والمحقق عفى الله عنه تصرف في العنوان، جعله الإكسير في علم التفسير. ماذا سقطا يعني سهوا ولا ايش المورال؟ الله أعلم، لأنه نفس المؤلف نص عليه كما سنقرأ كلامه بعد قليل. الإكسير في قواعد علم التفسير هذا لسليمان بن عبد القوي الحنبلي المعروف بالطوفي، طبعا صاحب ومشهور طبعا في قضية المصلحة ولا لا اللي في الأصول. يقول عن سبب تأليف هذا الكتاب: فإنه لم يزل ليتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أرى أحدا منهم كشفه فيما ألفه ولا نحاه فيما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه، فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب. لاحظ الآن القانون الذي يعول عليه في صدر الكتاب فقط، مرتفا له بقواعد نافعة في علم الكتاب، وسميته الإكسير في قواعد علم التفسير. فمن ألف على هذا الوضع تفسيرا صار في هذا العلم أولا وإن كان أخيرا، ولم أضع هذا القانون لمن يجمد عند الأقوال ويصمد لكل من أطلق لسانه وقال، بل وضعته لمن لا يغتر بالمحال وعرف الرجال بالحق للحق بالرجال، وجعلته بحسب هذا على مقدمة وأقسام. ثم ذكر المقدمة في بيان التفسير والتأويل في صفحتين، وقصدت أني أنقل عشان تعرفون أنه أغلب ما في الكتاب ليس من أصول التفسير. ثم القسم الأول: سبب احتياج بعض قراء القرآن للتفسير والتأويل، هذا من صفحة 3 إلى صفحة 16. القسم الثاني في بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليها وينبغي المفسر النظر فيها، من صفحة 17 إلى 28. ثم القسم الثالث في علم المعاني والبيان لكونهما من أنفس علوم القرآن، من صفحة 29 إلى 233. يعني جل الكتاب أين صار؟ في علم، في علم البلاغة ولا لا؟ ها؟ ما أدري عدوا ليش مع يعني مع الرجع الزمخشري، لكنه هو وضع طبعا فنون يبدو أكثر من فنون الزمخشري توضعها. على العموم المقصود أنه صار إيش في النهاية؟ علم بلاغة، منه سماه الإكسير في قواعد علم التفسير، وقال أنه من ألف على أسلوب هذا يكون إيش؟ سبق الناس وإن كان آخرا. طيب عندنا الكتاب الثاني طبعا كما قلت لكم حسب الوفيات، رسالة شيخ الإسلام بن تيمية المعنونة بمقدمة في أصول التفسير. هذا العنوان من باب الفائدة ليس من صنع شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما سماها مقدمة في أصول التفسير، هي من صنع قاضي الحنابلة بدمشق محمد بن جميل الشطي، طبع الكتاب عام 1355 ووضع عليه العنوان، ومن جاء بعده اتبعه في هذا. شيخ الإسلام يقول في هذه المقدمة: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقوله، في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل إلى آخر كلامه. وطبعا هذه الرسالة طبعا جلها في أصول التفسير، وكل من جاء بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب في هذا العلم فهو عال عليه في هذه الرسالة. هذه الرسالة أقسامها: أول موضوع ناقشه في قضية بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن والفاضل الصحابة، ثم ذكر اختلاف التنوع والتضاد لأنواع الاختلاف، ثم سببي الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، يعني أسباب الوقوع في الخطأ من جهة، يعني في الخطأ في التفسير من جهة المنقول.